بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في بحث الغيبة ذكرنا أن من أهم طوائف أدلة حرمة الغيبة ومن أهم معطيات البحث فيها هو معرفة هل أن للغيبة معنى شرعي مختلف عن المعنى اللغوي. فقد تقدم أن المعنى اللغوي للغيبة هو الوقيعة والانتقاص، فيا ترى هل أن الشارع له معنى خاص للغيبة أو لا؟ وهذا يبحث في ضمن أطار البحث في الأدلة الشرعية على حرمة الغيبة. وقد تقدم أن ذكرنا بعض النصوص المرتبطة بهذا الشأن، وقلنا أنها تنقسم إلى طوائف، والطائفة الأولى منها ما دل على أن الغيبة هو كشف الستر عن المؤمن، وذكرنا مجموعة من النصوص. وكان من جملة النصوص الرواية التي رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، والذي قلنا أن سندها ليس فيه مشكلة إلا من جهة عبد الرحمن بن سيابة. ثم انتهينا إلى اعتباره لأننا وجدنا أن بعض المتشددين في الرواية ممن ظاهر حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة حتى بالواسطة روى عنه، وهو أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي من قوم لأنه كان يروي عن الضعفاء. على أي حال، هذه الرواية تقدمت وتقدم البحث الرجالي فيها وانتهينا إلى اعتبارها، البحث كان مفصل. الرواية مضمونها هو هذا: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. فقلنا أن هذه الرواية من حيث السند معتبر، خصوصا إذا لاحظنا ما يتعارض معها في إثبات صدورها من حيث السند. فقد لاحظنا أن الشيخ الصدوق، طبعا في الوسائل، احنا لاحظنا الوسائل، انه في الوسائل نقل عن مجالس الشيخ الصدوق، يعني اماني الصدوق، نقل عنه قال محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سياب. وهذه رواية أخرى أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن عبد الرحمن بن سيار. نحن شفنا رواية أخرى استدلينا بها وترتبط بالطواف، وجدنا أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي بالواسطة عن ابن سيار، ذكرناها رواية الطواف. هذه الرواية هي مباشرة تثبت الآن، وهذه الرواية أصلا هي طريق آخر لابن سيار في إثبات مضمون الرواية، ولكن الرواية تختلف شيئا ما في متنها عن الرواية التي أخذناها من الكافي. هذه الرواية هكذا فيها: عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. تلاحظون هذه الرواية الآن التي قرأناها رواية الأماني المجالس الشيخ الصدوق ورواية الكافي، الفرق بينهما في هذه الكلمة أنه أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، هذه ما موجودة في رواية الصدوق، موجودة في رواية الكليمي، واضح إن شاء الله. وإلا هو عموما الحديث يكاد يكون نفس الألفاظ، إلا فروق الجزء إن موجودة ما موجودة، هذا بعد ما يفرق كثيرا. السند مو متحد جدا، يعني واصل إلى هو عبد الرحمن ابن سيابل والحسن ابن محبوب، هو هناك موجود. خلينا نشوف، لا هناك عن يونس عن عبد الرحمن بن سيابل، هناك طريق آخر عن هناك عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سيابل، هنا عن ابن المتوكل عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سيام. على أي حال، هنا في المقام أولا لازم نحدد هذا المطلب مهم، مو مطلب ترفي من جرد قضية علمية سنلاحظ آثار. لازم نحدد أنه هذه الرواية هل هي رواية واحدة أو هي روايتان، والأصل أن تكون روايتين. لكن في المقام ربما يحق لنا أن نبني على أنها رواية واحدة. لماذا؟ أولا لأن الراوي هو واحد وهو ابن سيار، ويروي عن الصادق عليه السلام، ومن البعيد جدا أن هو يأتي بمضمونين عن الصادق عليه السلام، ويكون هناك شيء من الفرق بينهما دون أن يشير. هو كان يقدر ينقل يقول وقال مثلا، وقال ربما يكون إشارة إلى مقام آخر لا بأس، ولكن من الغريب جدا أن يكون الراوي واحد. الرواية لسانها واحد، تعبيرها واحد، نعم فيها زيادة، هذه الزيادة موجودة في أحد الطريقين ليست موجودة في الطريق الآخر. في مثل المقام، طبعا هذا مو مقام استظهار حتى نقول الظاهر والظاهر حجة، لأنه استظهار الظهور يكشف عن المعنى من اللفظ، الظهور يكشف عن أنه هذا اللفظ هو عين ذلك اللفظ، وهذه الواقعة الرواية عين تلك الواقعة، هذا مو ظهور. فاللي ينزلق في تعبيره ويقول ظهور، في الحقيقة هذا عنده خلط بين الظن وبين الظهور. لاحظوا هذا المطلب دقيق. بعض الأحيان الإنسان يقول بلي ظاهر، والظاهر حجة، هو الظاهر حجة، لكن هل هذا هو من الظهور؟ ظهور كاشفية اللفظ عن المعنى أو السياق أو القرائن، مو إلا اللفظ بالخصوص، ولكن يكشف عن معناه، يكشف عن أنه هذا عن ذاك. شلون نحصل هذا؟ يريد له هذا باب إثباته، هو باب القطع أو الاطمئنان. ولعلي ذكرت هذه النكتة سابقا في بعض المباحث المتقدمة، فالكلام الكلام، ولكن مع ذلك هنا نطمئن بأن هذه الرواية هي عن تلك الرواية. وخصوصا إذا التفتنا أنه من الطبيعي جدا أن بعض الرواة لا يجدون أنفسهم ملزمين بأن يذكروا كل ما ذكر لهم الراوي، ممكن أن يختصر، ماكو مانع من ذلك. أما احتمال أنه هو أحدهم أضاف معنى، هذا هم جدا بعيد خلاف الظن، أنهم ينقلون عن الصادق عليه السلام. زين، المهم هذه أمور يعني أشبه بالوجدانيات الفقه، يعني الأمور الوجدانية يعني صعب إثباتها ببرهان. الإنسان هو من يألف ويأنس بالنصوص، هو عادة يشوف واضح أن هذه الرواية عين تلك الرواية وإن كان يوجد فرق بينهما. ولكن نعم،
رواية الكافي كأن في مقام بيان مفهوم النية، رواية الثانية كأنها بين مصداق أو واحد من محققات مو تمام ربما تكون الرواية الثانية تطبيق للأولى.
لا يا هان يعني هذا الفرق بالتعبير ما أظن أنه راح يفرق يعني المطلب. يبقى إحنا نشوف أنه هاي الرواية نفسها يعني إذا كان فيهما معنيان مختلفان كما كأنه أستفيد من ملاحظتكم هذه يعني تقولون أنه يوجد معنيان مختلفان فهذا يقتضي من ابن سيابة أنه اللي هو الناقل هو مو إنسان مثلا قاعد ينقل كلام مهم فهو إذا كان هذا الأمر فيه اختلاف هو كان يشير قل إلا أنه قال لي كان قد قال لي سابقا أو هو يسأل الإمام يقول ألم تقل لي سابقا كذا فالظاهر أنه هو ينقل مضمون واحد ينقل مضمون احنا بعد بحث الدلالة يأتي إن شاء الله بتفاصيله لكن هو الظاهر أنه ينقل مضمون واحد إذا كان ينقل مضمون واحد يأتي هذا الكلام أنه هناك فرق بين الطريقين يعني بين الروايتين أو فلنقل بين النسختين إحنا هنا مو نسخ هي عندنا طريق ثاني مو مثلا كتاب هو نفسه بنسختان حتى نقول من باب النسخ طريقة عندما يكون هنالك فارق بين الطريقين بأن يكون في أحد الطريقين زيادة على ما في الطريق الثاني القاعدة العقلائية إيش تقتضي؟ تقتضي أن نبني على أن ما صدر هو الزيادة ما دام أحرزنا يعني مثلا أنت عندك رواية خطبة الزهراء عليها السلام خطبة الحوراء زينب رواية ضمنت جملة رواية ما ضمنت جملة فأنت تبني على أنه واقع الخطبة تضمن الجملة من هنا بلا إشكال هي رواية واحدة يقول خرجت نيطة دونها ملاء كذا أنت أن إلى آخره يذكر نفس الجو ولكن واحدة فيها إضافة واحدة ناقص أنت تبني على أن الواقع هو ما تضمن هذه الإضافة هنا الكلام الكلام فإذا نبني على أن الرواية رواية الصدوق اللي هي الخالية من هذه الجملة نبني على توفرها على هذه الجملة بأي معنى مو من باب بما أنها هي رواية الصدوق يعني نبني على أن واقع ما قاله الإمام عليه السلام وثبت لنا بالدليل المعتبر كان قد تضمن الحديث عن الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة نبني على أنه هذا تضمنه ليش نبني على أن تضمنه لأنه عادة يختصر الكلام الذي يختصر لا يكون خائنا أما الذي يضيف يكون خائنا ومتقولا ووضاعا كاذبا والمفروض أنه احنا ماخذين الكلام من أشخاص لهم اعتبارهم السندي بينما يختصر جدا عادي يحذف بعض الأشياء مو اللي يذكر كل المطلب خصوصا هذا المطلب مو جدا أساسي في القضية فعليه سنصل إلى ماذا إلى أن واقع الرواية هو ما توفر على هذه الفقرة الدلالة وإن كانت تامة على حرمة كشف عورة المؤمن وهتكيه عفوا الدلالة هكذا نقول فالظاهر منها ظاهر من هذه الرواية التي ما بينت معنى الوقيع أن تقول في أخيك ما ستره الله مثلا عليه والبهتان هو أن تقول فيه ما ليس فيه فالظاهر منها أن الغيبة ليست متقومة بالوقيع بل هي شاملة لكل ذكر عيب مستور سواء كان مقترنا بالوقيعة في من ذكر عيبه المستور أم لا واضح إن شاء الله الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه والبهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه مش صارت صارت مو متقومة بأن نذكر العيب المستور. وهاي الملاحظة اللي ذكرها السيد أعزه الله أنه رواية الصدوق قالت من، حتى لو أضفنا من هناك على تلك الرواية قلنا أيضا نأخذ بالزيادة، إيش راح يصير النتيجة؟ يعني أضفنا من على رواية الكافي، إيش راح يصير النتيجة؟ راح يصير النتيجة من الغيبة أن تقول في أخيك، فمعناه ليست متقومة بالوقيعة. الكلام الكلام نفس النتيجة راح نوصل إليها، يعني بالنتيجة أنه هذه الروايات تصلح لإثبات أن معنى الغيبة مو متقوم بالواقعية، معنى الغيبة حقيقتان هو ذكر العيب المستور، كما هو مبنى كثير من الفقهاء ممن تعرفون، لعله الشيخ بنى على ذلك، سيد الخوي تابعه على ذلك، شيخ الأنصاري يعني في المكاسب وإلى آخره. فهذه الرواية تصير من الشواهد على ذلك. إن قلت إن الرواية كانت في مقام التفريق بين الغيبة والبهتان دون أن تتصدى لتعريف ما هو واضح عرفا من معنى الغيبة، فإن الغيبة من المفاهيم العرفية البديهية عند المتخاطبين في تلك العصور. هل عندك شك في هذه المقدمة؟ الغيبة مفهوم واضح، لأن الناس كلمة الغيبة يتداولونها بدون أدنى تردد في فهم معناها، إذن هي فيها معنى واضح. اليوم إحنا بسبب الروايات واختلاف الفهم لها أو ربما اختلاف مضامينها صار عندنا التباس في فهم معنى الغيبة الشرعي، ولولا ذلك ربما أيضا لورثنا ذلك الوضوح الذي كان في تلك الأمم السابقة التي صدر النص في عصرها وخاطب أهلها بحسب فهمهم ومرتكزاتهم. فإحنا أصل كون معنى الغيبة واضح هذا لا إشكال فيه، من يكون هذا لا إشكال فيه يعني ماذا؟ يعني أنه لو كان للإمام عليه السلام، إحنا هم بنينا فيما سبق هذه المقدمة تأخذها الآن أصل مسلم، إذا عندك إشكال فيها نرجع إلى ما تقدم، لأن إحنا بحثنا مفصلا وانتهينا إلى أن معنى الغيبة هي الانتقاص والوقيعة، هذا انتهينا إليه فيما سبق، ومن الواضح أن هناك معنى عرفي متسالم عليه وواضح بديهي بين الناس لمعنى الغيبة، فيعني ماذا هو؟ يعني هو معنى الوقيعة. فلو فرضنا لو كان الإمام عليه السلام بصدد تعريفها تعريفا شرعيا ووضع معنى جديد لها ويكون عندنا حقيقة متشرعية للغيبة يضعها الإمام عليه السلام، لكان هذا يقتضي ماذا؟ التصدي لذلك، مثل ما هو الإمام الصدى حدد معنى الصلاة، الصلاة ثلثها كذا ثلثها كذا، الصوم حقيقته كذا كذا إلى آخره، سوف تعريف جديد لا نضايق من ذلك، لكن لسان الأدلة يحتاج أن يكون لسان أدلة هو يظهر منه ذلك. ولو كان الإمام بصدد تعريفها تعريفا جديدا شرعيا رادعا عن المعنى العرفي السابق المرتكز لها لكان قد تصدى بنحو يناسب الردع عن البناء على المعنى المرتكز، ولكن هذا ما موجود أصلا، هو مجرد أنه قال هذا غيبة أو الغيبة كذا أو هذا من الغيبة مو أكثر من ذلك، مو أنه في مقام ردع عن ذلك المعنى السابق، وإنما كأنه في مقام دفع التبرير الذي قد يرتكبه البعض فيما يرتكب من غيبة، يقول لا هذا مو غيبة كذا، الإمام لا يجي نبي يقول هذا ترى من الغيبة، لأن هو الإنسان عادة في أمثال هذه الأمور يتذرع كثيرا ويبرر كثيرا. وعليه فسيكون يمكن التمسك في الرواية بإطلاق، لا يمكن التمسك بالرواية بإطلاق كلمة أن تقول في أخيك. ليش؟ لأن الرواية أصلا مو في مقام التعريف، في مقام التمييز بين الغيبة والبهتان فقط. ولو كان لو كانت في مقام التعريف يعني ماذا؟ يعني كلمة أن تقول نأخذها بإطلاق، يعني كل ما تقول في أخيك ما ليس فيه فهو غيبة، سواء انتقصت أو لم تنتقص. مو تريد تأخذ بإطلاقها، سواء تضمنت الانتقاص أو لم تتضمن الانتقاص. ولهذا ما تقدر تأخذ بإطلاق أن تقول كلمة أن تقول، ما تقدر تأخذ بإطلاق. لماذا ما تقدر تأخذ بإطلاقها؟ لأنه أنت لو كنت تريد تأخذ بإطلاقها من جميع الجهات لكان ينبغي عليك أن تجعل من الغيبة مطلق ذكر الأخ حتى لغير العيب. لأنه ما قال أن تقول فيه أن تعيبه، أن تذكر فيه عيبا، أصلا ما قال هذا الكلام، بس قال أن تقول في أخيك. زين، إذا قلت في أخيك أمرا ليس عيبا فهذا يندرج تحت قوله أن تقول في أخيك، يندرج تحت الإطلاق. وهذا من يعني مما لا يمكن أن نستفيد من الرواية. فإذا الرواية بعد ما ناظر إلى إطلاق كلمة القول، يعني هذا القول الغيبتي أيا كان اللي هو مسلم مفروغ عنه، يقول هذا القول إذا كان ما قلته موجودا فهو غيبة، إذا ما موجود فهو بهتان. يعني هو فقط في مقام التمييز بينهما، لاحظتوا؟ ومن ثم سنصل إلى هذه النتيجة، إلى أن تقول مو في مقام البيان من جميع الجهات لتطبيقها على كافة حصصها ومصاديقها، سواء كان قولا انتقاصيا، سواء كان قولا لعيب، سواء كان لمدح، سواء كان أصلا ما بيها. هي فارضة الغيبة قول، فمن فارضة القول ماذا؟ هي بصدد التمييز بين الغيبة والبهتان. فقالت قول ما فيه غيبة، ما ليس فيه بهتان، يبقى القول ما هو؟ هذا بعد ما مو في مقام البيان من هذه الناحية. واضح إن شاء الله؟ خليه يكمل المطلب، بعدنا احنا بداية قاعد نذكر إشكال، خلوكم ركزوا ويانا يعني بعدين نجيبوا إشكالاتكم الأخرى لا مو زحمة. وعليه فالرواية لا يمكننا أن نتمسك فيها بإطلاق كلمة أن تقول، وإلا لزم البناء على أن القول الخالي من ذكر العيب داخل في إطلاق الغيب، واللازم باطل، فالملزوم مثله وهو أنه كلمة أن تقول لا إطلاق لها. فالحاصل أنها ليست في مقام البيان من جهة نوع القول وطبيعته، بل هي في مقام التمييز بين الغيبة والبهتان فقط. فيبقى معنى الغيبة المستفاد من الاستعمالات الكثيرة ومن أقوال اللغويين الذي تقدم البحث عنه مفصلا، وهو الوقيع على حاله. ولا تصلح الرواية لاستبداله بمعنى جديد. هذا وجهة نظر في الرواية. إن قلت احنا ذكرناه، قلت الإجابة عنها، قلت إن هذا القول قد يصح في الرواية الواردة بحسب عبارة أمالي الصدوق أو مجالس الصدوق التي خلت من عبارة وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، قالت من هذه العبارة. فقالت نجي إلى عبارة المجالس، قال أصلا خصوصا مع ما تنبه له السيد أنه من الغيبة، بعد هو حتى ما قاعد يعرف يسوي هوهوية، الغيبة هي كذا من الغيبة، يعني هو واضح أنه يريد يميز بين الغيبة والبهتان، مو أنه في مقام بيان تعريف الغيبة حتى تقول الغيبة هي كذا نصير هوهوية، يعني اتحاد مفهومي راح يصير، نصير اتحاد مفهومي يعني نصلح تعريفه، بعد ماكو هذا الأمر هم ما موجود. إضافة إلى ذلك ما ذاكر قضية العيب الظاهر أيضا ما ذاكرها، فيجي بها هذا الكلام. يعني لو لم يرد عندنا إلا هذه الرواية، هذه الرواية كانت لا تصلح لبيان أن الشارع بصدد تغيير معنى الغيبة، بل هي أصلا تناسب أن الشارع باني على معنى للغيبة مرتكز عند المخاطبين وهو تكلم على هذا الأساس. ولكن رواية الكافي الأمر فيها مختلف، لأنها تضمنت هذه الكلمات: وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، هذا ليس من الغيبة، فإنها مضافا، هذه العبارة مضافا لدلالتها عرفا بحسب مناسبات الحكم والموضوع على المفروغية عن كون المذكور أمرا معيبا. لأنه شنو ذكر؟ ذكر عيوب، وهو قاعد يتحدث عن الغيبة، والغيبة هي مبنية على أنه ذكر عيوب، فهذا احتمال أن النقض بأنه إطلاق الغيبة لكل ذكر ولو كان مدحان جدا معرفي، أصلا مناسبات الحكم الموضوع تأباه تماما، فماكو مجال للنقض بهذا النحو. فهو من أول عندنا مفروغية عن أن المذكور عيبا، وهذا الأمر يتضح عندما يذكر ما هو فيه يعدد ماذا؟ يعدد عيوب. صحيح هو حتى هنا ما قال وأما العيب الذي فيه، أما وأما الأمر الظاهر، ما قال وأما العيب الظاهر، قال وأما الأمر الظاهر. فإذا تريد تصير حرفي بهذا الشكل حتى هنا لازم تتوقف. ولكن اللي يفهم النصوص بهذه الحرفية أصلا في الحقيقة هو ما يفهم النصوص، وهذا لو يريد يطبق هذا الفهم على كلامه هو ما راح يفهم كلامه اللي يفكر بهالطريقة، واللي يريد يطبقه على الناس راح يصير عنده وحشة مع الناس وبعد عن التعامل معه. هذا الجمود على النصوص بهذه الطريقة جدا غير، يعني غير عرفي، خارج عن الطريقة العرفية. فإذا كون الغيبة عيبة لا ريب فيه، ويناسبه هذا المقطع الذي ذكر في الكافي، هذا مفروغ عنه. زين ايش راح يصير؟ تدل ايضا على ان الغيبة ليست الانتقاص والوقيع من جهة اخرى، لان كون العيب ظاهر، نقطة دقيقة، لان كون العيب ظاهرا لا يمنع من ذكره بنحو الانتقاص والوقيعة في غيبته. إذا كانت الغيبة متقومة بالانتقاص في الغيبة فليكن عيبه ظاهرا. إذا نعوذ بالله، نعوذ بالله، جلست أنا معك لنعيب أحدا في غيبته في أمر ظاهر فيه، هذا خبر راح يكون من الغيبة بناء على المعنى العرفي للغيبة اللغوي، صحيح ولا؟ لأنه انتقص فيه في غيبته، انتقص منه في غيبته. فما دام يتحدث أن العيب الظاهر لا يكون من الغيبة، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن مقوم الغيبة ليس هو الانتقاص، وإنما هو كشف المستور من العيب. لأنه لو كان انتقاص، هم المانع أن الانتقاص الذي يكون في الغيبة يكون في الأمر الظاهر فيه، فمن أخذ العيب بأن لا يكون ظاهرا يعني ماذا؟ يعني أن المشكلة والمناط في الغيبة ليست هي الإعابة والانتقاص، وإنما هي ماذا؟ هي كشف مستور العيب، هتك حرمة المؤمن، إبراز عيوب المؤمن، صار هو هذا. وهذا يتناسب مع ماذا؟ لا مع المعنى اللغوي، وإنما يتناسب مع المعنى الشرعي الذي استفاده بعض أعاظم الفقهاء. واضح إن شاء الله؟ فإنها، أعيد العبارة، هي دقيقة ومختصرة، هذه مشكلتنا إحنا بعض الأحيان ما نقدر نخرج من الاختصار. فإنها تدل على أن الغيبة ليست الانتقاص والوقيعة، لأن كون العيب ظاهرا لا يمنع من ذكره بنحو الانتقاص والوقيعة في غيبته، إذ مع فرض كون الموضوعية للانتقاص في غيبة من يقع عليه الاغتياب لا تبقى خصوصية عرفا، لكون ما ينتقص أمرا ظاهرا أو أمرا مستورا. ما دام الانتقاص يمكن أن يحصل في غيبته بدون أن هو يطلع عليه، مو انتقاص في مواجهة، بحيث هو يواجهه بالانتقاص مثل كأنه يشتمه، لا، ينتقص منه في غيبته. فيعني ماذا؟ يعني احنا ندور بين موضوعية، بين احتمالين، ان تكون موضوعية الغيبة، يعني ان حد الغيبة تعريفها جوهرها، اما ان يكون الانتقاص، واما ان يكون كشف المستور، صحيح لولا؟ اذا قلنا الانتقاص هذا بعد ما راح يختلف فيه حال منشأ الانتقاص، يعني هذا الامر الذي ينتقص ويعاد، ما راح يختلف فيه ان يكون ظاهرا او ان يكون مستورا، لأن ما دام الانتقاص قاعد يصير في غيبته، وهذا الاتصال المناط للغيبة.
حتى لو كان خبر أما كانتقاص.
لا، مو هم الغيبة مأخوذ فيه فيها الغيبة، هذا واضح، هذا مسلم، ما بي شبهة، هذا مسلم. واضح إن شاء الله. فإذا ما دام قد بين أن الأمر الظاهر خارج عن الغيبة من قبيل الحدة و العجلة، فمعناه القضية مو في مقام انتقاص، خصوصا وأنه هل يعقل أن الشارع يجوز انتقاص من فيه حدة وعجلة في غيبته؟ فمو معقول يجوز، بينما ظاهر العبارة أن هذا جائز، معناه ما نأخذ الانتقاص، الانتقاص واضح ظلم أصلا، وقيعة ظلم كما ثبت. احنا من بينا المرتكزات العقلية والعقلائية للغيبة ابتداء، مو قلنا انه هذا ظلم؟ فهل يعقد ان الشارع يجوز؟ لو لا، هو اللي يقول هذا مو من الغيبة، لانه هو ما ماخذ اصلا مفهوم الانتقاص، اصلا ما ماخذ في هذه الرواية، المأخوذ في هذه الرواية ليس مفهوم الانتقاص، وانما كشف الستر، هو مجرد بيان الامر بدون انتقاص لما هو الامر الظاهر، هذا بعد ما في مشكلة، لأن ما بي إساءة ولا بي عدوان، يبين أمر ظاهر،
يعني الحدة ملحوظ بها لأنها ظاهرة،
يبين إيه؟ هو بعد صريح العبارة الواضح. وأما رواية الكافي فتحمل، الحدة عيب، الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندى، موجعتنا فعيب، هي مو معه. وأما رواية الأمالي فتحمل على رواية الكافي لما تقدم إلى آخره، هذا أهم المطلب بيناه. وأما الرواية الرابعة فيأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يعني تحصل من البحث في هذه الرواية أن هذه الرواية بعد أن تممنا سندها ودافعنا عن دلالتها صارت صالحة لتعميم معنى الغيبة لما عدا الانتقاص، بل أصلا صارت صالحة لإثبات أن معنى الغيبة هو كشف المستور كما ذكر في عنوان الطائفة الأولى، يعني راح تصلح لإثبات العنوان الذي ذكر للطائفة الأولى. هذا بعد خلنا نحفظها، لأنه احنا بعدين في مقام الجمع بين النصوص ونحتاج أن نكون دقيقين نشوف مفاد النصوص يقابل للجمع فيما بينها، لأن هي العملية الأعقد في الفقه. والحمد لله أولا وآخرا.